المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالقرآن حينما نفى أن يدعى غير الله نفى كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو صنما. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه ليست في الأصنام، هذه في الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأن الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن فالمدعوون صالحون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويبتغون إليه الوسيلة، يعني بالعمل الصالح. فكيف تدعونهم وهم بأنفسهم يتقربون إلى الله؟ إذن هذه الآية ليست في الأصنام ولا في الأحجار والجمادات من الأشجار والحجارة وغيرها، إنما هي في المدعوون من دون الله وهم من الأولياء والأنبياء والصالحين. ويدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن فالآية ليست في الأصنام ولا في الأشجار، وإنما أيضا في الأولياء والأنبياء والصالحين الذين يتقربون هم بأنفسهم إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهم بأنفسهم يرجون رحمة الله ويخشون عذابه، وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، لا يملكون كشفه عنكم ولا أن يحولونه إلى فئات أخرى أو طوائف أخرى، وذلك كله حق الله وحده. وأيضا قال في عيسى وأمه، وهو نبي من أنبياء الله وله منزلته وهو من أولي العزم من الرسل، ماذا قال الله فيه؟ يعيب على النصارى دعاءهم عيسى عليه السلام، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهم بشر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الله عز وجل خلقه كما خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فالله خلق آدم من عدم، من الذي خلق من تراب من طين، فالإعجاز في خلق آدم أكثر من الإعجاز في خلق عيسى، لأن عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، بينما آدم لا أنثى ولا ذكر. فإذا كان مجرد خلق عيسى عليه السلام بهذه الطريقة جعله معبودا من دون الله، فكان أولى أن يعبد آدم لأنه خلق لا من أنثى ولا من ذكر. ومع هذا الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فالله لا يعجزه شيء. فعيسى عليه السلام ما هو إلا رسول كسائر الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة أذن الله عز وجل عليها وطهرها. كانا يأكلان الطعام كسائر البشر، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ماذا قال بعدها؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والحديث مع من؟ الحديث مع عيسى، فعيسى عليه السلام لا يملك ضرا ولا نفعا. إذا ليست في الأصنام، ليست في الأوثان ولا في الأحجار ولا في الأشجار، حتى في عيسى عليه السلام. قل أتعبدون من دون الله، فسمى دعاءهم عبادة. قل أتعبدون من الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. يتبرأ الملائكة من دعوة هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله والذين يعبدونهم من دون الله، سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر. وأيضا قال في حق عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فعيسى عليه السلام لا يعلم الغيب، وإنما هذا هو حق الله وحده. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا هو عيسى عليه السلام يتبرأ ممن يعبده من دون الله ومن يجعله إله. فهذا هو مقامات الأنبياء، وعيسى منهم العز من الرسل، وهذه أحوال الملائكة، وتلك أحوال الأولياء. ومع هذا الله عز وجل نفى عنهم كل هذا، نفى عنهم أن يكون عندهم أنهم يملكون ضرا أو نفعا. قال فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قاتل جميع الفئات، من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو عبد الأصنام. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولعله إن شاء الله في الجلسات القادمة نقصر دروسنا على الأحكام وعلى التوحيد، نظرا لحلول أو قرب موسم الحج. وسوف تكون أيضا الدروس في الحج على معنى أنه ستكون أربعة الأيام الأولى في الحج، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في الحج، والأربعاء والخميس تكون في التوحيد، والتفسير نتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله نظرا لمناسبة الموسم وأهمية التفصيل بالمناسك، لأنكم تلاحظون أن أغلب الأسئلة التي ترد هي كلها متعلقة بالمناسك. فسوف يكون اليوم السبت إن شاء الله من كتاب الحج من نيل الأوطار ومعه المنتقى إن شاء الله، والأربعاء والخميس ستكون للتوحيد. هل ينبغي الوقوف للجنازة أو الإشارة إليها باليد؟ وهل يجوز تشيع جنازة النصارى حيث تربطنا بهم جيرة أو شيء في السكة أو زمالة في العمل إلى آخره؟ أما الوقوف للجنازة فلا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة وجلس، فكذا أمره جائز، إذا مرت الجنازة فتقف لها لا مانع، لكن إشارة باليد لا أعرفه، إنما الوقوف تقف إذا مرت الجنازة هذا مشروع، وإن جلست أيضا فلا ينكر. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة ولم يقف مرة أخرى. أما تشييع جنائز النصارى فلا يحضرني فيه شيء، أحتاج إلى أن أراجع المسألة إن شاء الله. لكنه قال وقد يترتب على ذلك دخول الكنيسة معهم والتزام بعض الطقوس. لا، دخول الكنيسة لا، ممنوع أن يدخله، أن يدخلها على جهة التعبد أو جهة أداء الطقوس هذا لا يجوز. ما حكم خلو الشقة؟ وما هو الرأي في شخص له عمارة وتحتها محلات الإيجار ويريد أن يأخذ خلو؟ بعض الناس يكون صيغة سؤاله يقول ما رأي الدين أو ما رأي الإسلام، لا ينبغي أن يكون السؤال بهذه الطريقة، لأن المفتي لا يجزم بأنه يقطع قطعا بأن هذا رأي الدين، وإنما هو يجتهد على حسب ما يتبين له. ولهذا الصيغة بما رأي الدين أو ما رأي الإسلام هذا لا يتجرأ أحدا يجزم ويقطع بأن هذا هو رأي الدين، كما هو أحيانا يسوغ لبعض الناس أن يسأل بهذه الطريقة، إنما يقول ما حكم كذا يمكن يسأل، أو ما رأيكم مثلا، أو ما رأيك، أو ما رأي الدين هكذا، وبخاصة إذا كانت المسائل خلافية ومسائل تحتمل النظر بين أهل العلم، فإنه لا يجزم بأن ما يقول هذا أنه رأي الدين قطعا، وإنما هذا هو الذي يتبين له للمفتي مثلا من الأدلة أو من ظواهر الأدلة ونحو ذلك. فينبغي أيضا التحرز في مثل هذه الصيغ في الأسئلة. فالسائل هنا يقول ما رأي الدين كذا، فما كان يعني تكون بهذه الصيغة. خلو الشقة لا مانع أن الإنسان يأخذ له مقابل، لأن هي منفعة، منفعة بحيث إنه هو حق له، تنازل عن حقه في مقابل، فهذا لا مانع. لكنه لا ينبغي أن يفحش على المسلمين أو أن يغلي الأسعار عليه أو أن يتخذ هذا احتكارا، لأنه إذا وصل الاحتكار لا يجوز. لكن إذا كان مجرد أنه استأجر وسبق إلى هذا وأراد أن يتنازل عن حقه في مقابل فلا مانع، لأنه منفعة يجوز أخذ العوض عليها. رجل لم يصلي الشفع والوتر حتى أذن لصلاة الفجر، فهل له أن يصلي الشفع والوتر قبل الفجر؟ معلوم أن وقت أداء الشفع والوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يكون انتهى وقت الأداء، لكن لا مانع أن يقضي يؤديها قضاء، يؤدي الوتر قضاء، لكن ينبغي أن يؤخر القضاء إلى طلوع الشمس، يؤخر القضاء إلى أن يصبح وتطلع الشمس ويخرج وقت النهي. الكلام غير واضح. الصلاة الحطواء ما أدري شو الطواف، لا لا يمكن ركعة الطواف، يعني كيسر رفع ركعة الطواف بعد صلاة الصبح هل يجوز؟ نعم تصلى ركعة الطواف، لا مانع أن تصلى في وقت النهي، يعني بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر ركعة الطواف تصلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في وقت النهي. هذا الذي تبينته من السؤال. هل هناك شيء يسمى صلاة الاستخارة؟ نعم صلاة الاستخارة مشروعة، تصلي ركعتين من غير الفريضة كما في الحديث، ثم تدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أنها في هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ليس في هذا الأمر أن في هذا الأمر أو في عاقبة أمري وعاجل شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان. هذا هو الدعاء المعروف تقوله بعد صلاة ركعتي الاستخارة. أيضا صلاة قضاء الحاجة وردت أيضا في حديث، هل يجوز الأخذ من اللحية بحجة التهذيب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من هذا، ولم يصح ولم يثبت أنه كان يأخذ من لحيته شيئا عليه الصلاة والسلام، ولهذا سنته عليه الصلاة والسلام حق أن تتبع. نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها في الحج ما زاد على القبضة، ما زاد على قبضته، هكذا كان يأخذ ما زاد على القبضة. ونقل عن بعض السلف أنه كان يأخذ منها أو يجيز أو يرخص في تهذيبها، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، وليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. يقول قرأت أنه إذا اجتمع عيدان عيد الجمعة وعيد الأضحى والفطر أنه يكفي المسلم أن يصلي أحدهما. نعم، إذا صلى الإنسان العيد وصادف العيد يوم الجمعة فإنه لا تلزمه الجمعة، لكن لا يعني أنه لا يصلي أبدا، لا يصليها ظهر، لا تسقط الصلاة لكن لا تجب عليه الجمعة، لا تلزمه الجمعة، إنما يصلي ظهرا، هذا هو المقصود. كذلك إذا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر أو مطر، ثم قال إن الجمع هنا جمع صوري، فما هو الجمع الصوري؟ نعم صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، ولهذا حمل بعض العلماء على أنه جمع المرض، وحمله بعض العلماء على أنه الحاجة لكن من غير أن يتخذ عادة. لكن الجمع الصوري هو أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، بحيث لا يبقى من وقت الظهر إلا الوقت الذي يتسع لصلاة الظهر فقط، حتى إذا سلم دخل وقت العصر، فيكون صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، فيكون جمعا صوريا، على معنى أنه لم يصلي أحد الصلاتين في وقت الأخرى، إنما صلى كل صلاة في وقتها، إنما جعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فكانتا مقترنتين. هذا هو الجمع الصوري. ولكن تعلمون أن المقصود من الجمع هو التخفيف، المقصود من الجمع شرع الجمع تخفيفا على المكلف، لكن الجمع الصوري فيه مشقة، الإنسان يتحرى على وجه الدقة، ينظر متى، ينتظر حتى لا يبقى من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر فيصليها ثم يدخل وقت العصر، هذا شاق، لأن تحري نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر فيه مشقة، بينما المقصود من الجمع هو التخفيف. يقول نعلم أن الذبح لا يكون إلا لله وأنه عبادة من العبادات، ولكن كيف إذا ذبحت الله تعالى أهدي ثوابها لوالدي صدقة لهم؟ نعم هذا يختلف عن هذا. حتى يتضح الأمر لنأخذ موضوع الأولياء مثلا، هناك مثلا من يذبح للولي، وهناك من يذبح لله عند قبر الولي، هناك من يذبح للولي، أو هناك من يذبح للجن مثلا، بعض الناس إذا سكن بيت، وهذا ما عملنا بشرك ولا يجوز، إذا سكن بيت يذبح ذبيحة إما تيسة وغيرها عند عتبة البيت ويسيل الدم على العتبة، هذا لا يجوز، هذا ذبح لغير الله، وبخاصة يقال إنه يصرف الجن، أو هذا شرك بالله عز وجل، فهذا ذبح للجن ما ذبح لله، وذلك ذبح للولي ما ذبح لله. كذلك هذا هنا أيضا، أنت لم تذبح لأبيك، أما لو ذبحت لأبيك فهذا شرك، أما إذا ذبحت لله تقربا إلى الله عز وجل، لأن من أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الذبح، تذبح مثلا في الأضاحي، في الهدايا، في أيام العيد، عيد الأضحى، يتقرب الناس بالأضاحي لله عز وجل، يذبحونها لله شكر لله عز وجل واستجابة لأمر الله وأمر رسوله، فهذا عبادة، فلا يجوز أن تذبح لغير الله. فحينما تذبح ترجو ثواب الله عز وجل، ترجو ثواب الله، فأنت تؤمل أنك إذا ذبحت أن الله يثيبك، فتقول اللهم اجعل هذا الثواب لوالدي، فالذبح لله وليس لأبيك، ولكنك إذا ذبحت لله عبادة أنت ترجو بالعبادة الثواب، حينما تصلي هي عبادة لكن مرادك الثواب، أن الله يثيبك على صلاتك، حينما تطوف مقصودك الثواب، حينما تقرأ القرآن مقصودك الثواب، حينما تتصدق مقصودك الثواب، حينما تصل الرحم مقصودك الثواب. فمن رحمة الله عز وجل وسعة فضله أنه جعل لنا فرصة أننا نهبوا الثواب لغيرنا كالدعاء. أنا أدعو لنفسي كما أنني أدعو لإخواني المسلمين، لوالدي، لغيرهم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. فدعاء الحج، جاءت الشريعة بأنه يصح أن الإنسان يحج عن غيره، فالثواب يكون لهذا المحجوج عنه. الحج فيه ثواب، فأنت حينما تحج عن غيرك تريد أن يكون الثواب لغيرك، كذلك حينما تذبح لله عز وجل وتثاب عليه تريد أن يكون هذا الثواب لغيرك، من أبيك أو أمك أو صديقك أو أي مسلم من المسلمين. فإذا فرق بين هذا وهذا. لا يجوز أن يذبح عند القبور، إذا ذبح لله هو لا يكون مشركا لكنه يكون عاصيا. إذا ذبح لله عند القبور يكون عاصيا ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه قد اتخذها عيدا وأعطاها من القداسة وأعطاها من المكانة ما لا يجوز وما لا دليل عليه. ولهذا حينما رجل أراد أن نذر أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة قرية في جنوب مكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال: إذن أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها عيد أو كان عندها قبر أو كان عندها وثن لا يجوز الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة للشرك. أنت قد تكون طيب القلب وطيب النية تريد أن تذبح لله، لكن يأتي غيرك ويذبح لغير الله، فهو وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائع الشرك. أما إذا ذبح لصاحب القبر أو للولي فإن هذا شرك بالله عز وجل. أحرمت في اليوم الثامن في المساء بعد صلاة المغرب، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، حتى لو أحرمت اليوم التاسع في عرفة لا شيء عليك، إنما السنة أن تحرم في اليوم الثامن قبل صلاة الظهر وتصلي الظهر وما بعدها في منى إلى الفجر. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أم الواجب سترهما؟ لا، الواجب سترهما جميعا، ولا تكشف وجهها عند الرجال الأجانب. أما عند محارمها وعند النساء مثلها فمعلوم أن هذا لا مانع منه. هل السبحة بدعة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وألفت في ذلك بعض المؤلفات ونقلت في ذلك آثار، ونقل عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغير من كان عندهم شيء يسبحون به، ولكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول هو بنفسه كان يسبح بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وأرشد امرأة رأى تسبح معها حصى أمرها أن تسبح بيديها وبأصابعها وقال إنهن مستنطقات، فهذا هو الأولى. وبخاصة أنه أيضا يزداد العبد في الثواب والأجر حينما تكثر الجوارح التي يستخدمها في عبادة الله عز وجل، في أصابعه، في يديه، في لسانه، في شفتيه، كل ذلك يثاب عليه ويكون قد صرف جوارحه لله عز وجل. فالجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة، ويوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هل ورد شيء في السنة عن الالتصاق بالكعبة من جهة الحجر كما ورد في الملتزم؟ لا، إنما الذي ورد في الملتزم، ولهذا لا ينبغي الالتصاق أو التصاق الجسد بالكعبة في أي جزء من أجزاء إلا ما دل الدليل عليه. أما ما لا دليل عليه فإنه لا يشرع التقرب إلى الله عز وجل بشيء لا دليل عليه. هذا يشير إلى ورقة يقول اسمع بنك المعلومات، يقول من أسرار لا إله إلا الله أن جميع حروفها جوفاء، إشارة للاتيان من الجوف والقلب، ليس من حروفها حرف معجم، إشارة للتجرد عن كل معبود سواه، 12 حرفا عدد شهور السنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله 24 حرفا، ساعة اليوم 24. لا، هذا كله تكلف، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، لأن هذا لا دليل عليه. وقد يأتي إنسان يعد الحروف تختلف عليه لو فرضنا يعني، فهذا كله تكلف، ما أمرنا بهذا. ومعلوم أن فضل كلمة التوحيد بها يدخل غير المسلم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دار الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل الذكر هو الذكر بلا إله إلا الله، ولكن هذه التكلفات وهذا كله لا دليل عليه، ولهذا لا ينبغي أن يتعلق به الناس، بخاصة أنه في هذا الأمر يتلبس على عامة كثير. هل الزروع التي تسقى بماء نجس يحرم أكلها قياسا على الجلالة؟ لا، يقولون الماء يستحيل استحالة يتغير في ولا يبقى ماء، ولهذا وإن كان الأولى أنها لا تسقى إلا بماء طاهر وطهور، لكنها لا يقال بحرمة ثمرها. إذا كان هناك مزرعة ترتادها الكلاب وتفسد زراعتها، فلا يزق قتلها بالسم؟ الأولى إبعادها قدر الإمكان، وإذا لم تبتعد إلا بالقتل فلا مانع من قتلها، إما بالسم أو عن طريق صيدها أو بأي طريق. ما صحة هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة؟ لا أعرف هذا الحديث. ما حكم الإنشاد للأطفال في عقود النكاح؟ وما حكم التصوير الفيديو أيضا؟ الأطفال ينبغي أن ينشأوا التنشئة الصالحة، الأولاد الذكور يربون على ما سوف يكونون عليه رجالا، وكذلك البنات يربون على العفاف والاحتشام، ويعرفن بالتدريج وبالتنبيه والتربية ما يجب عليهن إذا كبرن، وكذلك الأولاد يربون بما سوف يكون عليه كبارا. ولهذا يبعد الصبيان يتشبهوا بالنساء أو أن يعملوا أعمال النساء، وكذلك البنات لا يكون مسترجلات أو يعملن أعمال الأولاد، فإن هذا هو والمسؤولية في هذا على أوليائهم، لأنهم ليسوا بمكلفين، وإنما حقهم أن يربوا وأن ينبهوا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. أما التصوير فإنه لا يجوز، وبخاصة من التصوير الفيديو هذا، أولا لأنه يتداول، أولا هو تصوير والتصوير معلوم حكمه، والأمر الثاني أنه يتداول وقد يقع فيه أمور ونظر إلى أسر ومن قبل أناس لا يحل لهم النظر، ويؤدي هذا إلى فتنة كبيرة، وبخاصة أيضا أن النساء غالبا في مثل المناسبات تكون بكامل زينتها، وقد تكون متخففة في بعض الألبسة نظرا لأنها مع نساء، فظهور مثل هذا يؤدي إلى فساد عريض، فلا يجوز بأي حال. الذي يعتمر عن والده غير قادر من أين يحرم إن كان مقيم بمكة؟ إذا كان مقيم بمكة يحرم من أدنى الحل، من التنعيم أو من غيره، من أدنى الحل. وما هو اللفظ الذي يقول؟ يقول لبيك عمرة عن والدي فلان، أو اللهم إني أريد العمرة عن والدي فلان فيسرها لي وتقبلها مني. المرأة الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ في المصحف مرتدية أو قفازين؟ لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تقرأ القرآن ولو من وراء حائل، لأنها منية عن قراءته وليس عن مسه فقط، وإما حتى عن القراءة، إلا إذا كانت حافظة القرآن وتخشى أن تنسى كالنفساء، لأن النفاس مدته طويلة، فلا مانع أن تقرأ إذا خشيت أن تنسى. وكذلك المرأة الحائض إذا كانت تخشى النسيان فلا مانع أن تقرأ. وكذلك إذا كان هناك حاجة شديدة، كما لو كانت مدرسة أو كانت في امتحان أو نحو ذلك، فإنه رخص فيه بعض العلم أخذا من مذهب الإمام مالك رحمه الله ورأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. أديت العمرة والآن مقيم بمكة بعد زيارة المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل علي هدي أو أحرم من مكاني منزل المقيم إلى الحج أو أي مكان؟ لأن الحج تحرم من مكانك، تحرم من مكانك. أما الهدي إذا كنت جئت من المدينة بعد رمضان وأتيت بعمره